قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، فقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله عز وجل حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمل في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. انظر ما أحسن هذا التعريف للعمل الصالح، هذا الذي ينبغي أن نعلم. العمل الصالح قال المتابع لكتاب الله وسنة نبيه، هذا هو الميزان. أما البدع التي لم تأتي في الشرع فليست من الأعمال الصالحة، مثل الاحتفال بالمواليد، الاحتفال بليلة الشعبانية، كذلك أيضا الأعمال التي يزعمون النذر للقبور يظنون أنها أعمال صالحة، هذه ليست موافقة لهدي النبي، فهي مردودة على صاحبها. إذن يحكم على العمل بأنه صالح إذا وافق الكتاب والسنة، إذا خالف الكتاب والسنة وإن اعتقد صاحبه أنه عمل صالح فهو باطل. طيب، هذه قاعدة طيبة مهمة من ابن كثير رحمه الله. من ذكر أو أنثى، أيضا من الإنس والجن، دل على أن الأجور بين الرجال والنساء سواء، إلا من سابق وأكثر فهو يسبق. قال: وقد روى ابن عروية عن ابن عباس جماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، الحياة الطيبة. قول ابن كثير حسن، تشمل وجوه الراحة، ها، من ناحية الرزق الحلال، من ناحية أيضا الأمن، من ناحية كذلك أيضا الزوجة الحسنة، الزوجة الطيبة، من ناحية الأولاد الصالحين، الرزق الواسع، يشمل كذلك أيضا الدين، استقامة الشخص في دينه، هذه من الحياة الطيبة. طيب، أيضا بسط العلم ويسر لك الله العلم، هذه من الحياة الطيبة. أحسن حياة حياة طلبة العلم، وإن حصل نقص في باب الدنيا لا يضر، أهم شيء راحة القلب أيضا واطمئنانه بالدين، هذه من الحياة الطيبة. أي حياة أحسن من حياة طلبة العلم، طالب للآخرة؟ ما في والله، لا حياة ملوك ولا حياة تجار إلا إذا كانوا من أهل الاستقامة أيضا، قد جمع الله لهم بين الولاية وبين التجارة وبين الاستقامة، هذه أيضا حياة طيبة لا بأس. كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ورحمهم، حياتهم حياة مع العلم، مع الدين، مع نصرة الدين، ولايتهم صارت نصرة للخير وللدين، هذا حياة سعيدة لا بأس. قال: وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، لا بأس، القناعة من الحياة السعيدة. وكذا قال ابن عباس عكرمة ووهب بن منبه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها هي السعادة، الحياة الطيبة السعادة. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا طيب لأحد حياة إلا في الجنة، لا بأس، هذه الحياة الطيبة التامة فهي حياة الجنة صحيح. وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا لا بأس. وقال الضحاك أيضا هي العمل بالطاعة والانشراح بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. بعض السلف قد يفسر الآية ببعض معانيها إشارة إلى إيش؟ إلى المعاني التي هي بمعناها. ما في منافاة، ليس هناك منافاة، بارك فيكم. قال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل ابن أبي شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقري به قد أفلح من أسلم. والفلاح هو أن تتحصل على المطلوب وتنجو من المرهوب والعذاب. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورزق كفاف يعني لم يشغله، الرزق الكفاف لم يشغلك عن ماذا؟ عن أمر الآخرة. شخص عنده ما يكفيه من المآكل والمشارب والكساء ونحو ذلك وهو على دين، هذا هو السعادة. لا تشتغل كثيرا، لأنك الرزق إذا كثر ولم تنتبه على نفسك شغلك عن الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزق آل محمد كفافا، في رواية قوتا، اختر لأهل بيته القلة حتى لا يشغلهم عن الأمر الأخرى والذي هو أنفع لهم، الذي هو أنفع لهم. فالشخص لو كان يأتيه في آخر الشهر ما يكفي، نعمة عظيمة، خير كثير، خلاص. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. بعضهم قد يكون عنده رزق كفاف لكن مش مقتنع، يضرب بالليل والنهار فيشتغل أكثر من التاجر. التاجر قد شغل بتجارته، لكن هذا الفقير الذي عنده ما يكفيه يحاول يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، اشتغل أكثر مما هو مطلوب منه. هذا أيضا مش من على طريق الفلاح، بل هذا متعب. لكن جمع ثلاثة أمور: أسلم، رزق كفافا، قنعه الله، ثلاثة صار، هذه طريق السعادة. وقال الإمام وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانئ عن أبي علي الجنبي أو الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من هدي للإسلام. هذا هي أكبر نعمة. أول، وكان عيشه كفافا وقنع به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هو حديث صحيح، وقد صحه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند، وصحه الألباني أيضا في الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد هو ابن هارون قال حدثنا همام ابن يحيى هو البصري عن قتادة عن أنس، لا غلط، عندي صواب، لأن همام هو ابن منبه يروي عن قتادة، همام بن يحيى يروي عن قتادة، في الظاهر خطأ. قال وفي الأصل صحف إلى عن ابن إلى عن، هو غلط، اكتب صواب ابن. قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة. الله ما يظلم أحدا حسنة أبدا، يعطى بها في الدنيا. كيف يظلمه؟ يعني ما يأخذ حسناتك ويعطيها غيرك، أو يذهبها هباء منثورا ولا يجازك عليها وهي صحيحة حسنة طيبة، ما يظلمك، هذا لتمام عدل الله عز وجل. إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. كيف يعطى بها في الدنيا؟ يرزق، يرزق الأكل والشرب والأمان والخير العافية وغير ذلك من منافع الدنيا، هذا بفضل الحسنات. ثم يدخر له أيضا الأجر والثواب في الآخرة. قال: ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. هل للكافر حسنات يا عبد الله؟ ما فيه عندك يا جمال؟ ها، من اللي حسناته كافر بالله العظيم؟ ايش من حسنات؟ مثل ان اذا انفق او صلح طريقا او حفر بئرا، هذه حسنات، او وصل رحما، لكن ليس له في الاخره مثقال ذره، ياكل بها ويشرب في الدنيا فقط. من الان هذا معنى. ولهذا تجد الان بعض الكفار من النصارى ينفقون مثلا على بعض المستشفيات، ويفتحون مثلا طرقات، وقد يحفرون أبيارا، قد يكون لهم مقاصد، منها يعني سحب بعض المسلمين إلى دينهم، ومنها التضليل على الرأي العام، وبعضهم قد يظنها قربة من النصارى، من يظنها قربة، لكن لا ينفع في الآخرة شيء لأنه ما أسلم، فيأكل بهذه الحسنات في الدنيا ويدفع عنه البلاء. نعم، وإن وقد يعطي له الشخص الأرزاق ليس من باب أنه محسن، ولكن ليبتليه كما يعطي الكفار، فهذا ابتلاء لهم ليزدادوا طغيانا والعياذ بالله. قال إن الله، ثم قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرف الهباء الغبر هذا الذي تأتي به الريح، خلاص يصير عملهم لا شيء. انفرد بإخراجه مسلم. ها، ليزدادوا إثما. لها المنافقون والكفار، قال الله: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بعض المسلمين اليوم صار ما له عليه عذاب، ترى يحزن، ترى يتعب، ترى يعني يرابي، ترى وأولاده بعضهم يضربه يشتمه، هذه عقوبة له. إذن كيف أنت تجمع لمن؟ تجمع حرق على نفسك، سأل الله العافية. قال رحمه الله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه الآية نستفيد أن الشعوب والحكومات والناس إذا أرادوا الحياة الطيبة فليرجعوا إلى الله ويعملون الصالحات. الآن صاروا يرون أن الصلاة تأخر، أن العلم الشرعي تأخر، قراءة القرآن تأخر، الحكم بما أنزل الله عندهم تأخر تقعقع. ها، إنما القوانين الفرنسية والأمريكية هي التي ستقدمهم بزعمهم، وأنهم سيصيرون ويطيرون وسيصنعون الطيارات والسيارات، هذه مفاهيمهم، وهم لا يشعر المساكين أن أعداء الإسلام يتسلط عليهم بسبب تركهم لدينهم، فيشغلون بعضهم ببعض بالفتن، بالقتل، بالقتال، بالخصومات، بالديمقراطية، بالحزبية، كلهم ضد الثاني، وأولئك المجرمون يبنون بلادهم. الله المستعان. قال وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن. إذا أردت يعني قبل أن تقرأ القرآن تستعذ بالله من أجل لا يشغلك عن التدبر فيشغلك الشيطان عن إيش؟ عن التدبر وعن التفكر وعن يعني النظر في هذه الآيات العظام. أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى الرجيم يا أخي؟ ما معنى الشيطان الرجيم عندك يا أخي؟ ما معنى الرجيم يا أخي؟ نحن دائما نسمع الرجيم الرجيم الرجيم، ما معنى رجيم؟ أي المرجوم بمعنى المذموم، أي المذموم، الله يعني ذمه ورماه بماذا؟ بالقبح، فهو قبيح. الشيطان مرجوم بمعنى مقبوح مذموم، ولهذا أنت تقول لعنة الله على الشيطان، هذا من ذمه. أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان، يعني اعتصموا بالله من الشيطان، والشيطان معناه العاصي الكافر، شطن بمعنى خرج عن طاعة الله. من الإنس، هذا هو المراد به من الجن، لكن شياطين الإنس قد يقع بمعنى يتمرد على الله يحصل. قال وهذا أمر ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله وغيره من الأئمة رحمهم الله، يعني أن هذه الاستعاذة مستحبة، وفي أول الصلاة مثل صلاة التراويح هل تستعيذ في كل قراءة؟ لا يلزمك. طيب إيه ولو سرا أنت تقرأ يعني الفاتحة، لا يلزمك أن تستعذ بالله في كل ركعة، تستعذ بالله في أول ركعة خلاص. هذا وقد جاء عن عطاء سيأتي. قال رحمه الله تعالى قال وحكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير. ولله الحمد والمنة، والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنيه ويمنعه من التدبر والتفكر. لهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لا بعدها. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، واحتجا بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. يعني هناك مقدر، فإذا قرأت القرآن مثل قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فابدأوا بالغسل والوضوء، ليس المعنى أنك تقوم في الصلاة وبعد أن تتوضأ في حال الصلاة أو بعد الصلاة، لا يصل. دخل أحدكم الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخول الخلاء. هذه مثلا لا، في حالة الخطبة غلط، ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر مثلا، هذا غلط. الخطيب أو المحاضر إذا أراد أن يستدل بالآية يستدل بها مباشرة دون أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ما ليس من السنة. هنا وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، قال الثوري ليس له عليهم سلطان، أي أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه، يعني الشيطان ليس له حجة على أهل الإسلام ولا على أتباعه أيضا حتى من أهل الكفر، إنما هي الوسوسة، يزين لهم المعاصي والشرك والكفر، وإلا ما له دليل. هل الشيطان دليل أن يعبد الأصنام؟ هل للشيطان دليل أن يعبد القبور؟ هل للشيطان دليل على إباحة الزنا؟ لا، إنما وسوسة. ولهذا يقول الله: ليس له سلطان على الذين آمنوا، أما غير المؤمنين فهو يتسلط عليهم أيضا. فالمؤمن إذا استعاذ بالله واعتصم بالله الشيطان خلاص يرتفع عن تسلطه على المؤمن، ليس له عليه حجة ولا سلطة، لا يستطيع يوقعه في الذنب. وقال آخر: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخر: كقول إلا عبادك منهم المخلصين، أهل الإخلاص والتوحيد لا يستطيع الشيطان أن يضلهم أيضا حتى يعبدوا غير الله. وقوله سبحانه: إنما سلطانه على الذين يتولون، قال مجاهد: يطيعونه، يعني تسلطه عليهم بالوسوسة والأفكار الخبيثة. وقال آخرون: اتخذوه وليا من دون الله نصيرا لهم. والذين هم به مشركون، أي أشركوا في عبادة الله، أي أشركوه في عبادة الله. الذي يعبد الأصنام عبد الشيطان، الذي يعبد القبور عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بهذا. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخر معناه أنه شركهم في شركهم في الأموال والأولاد. لا، المعنى الأول أوضح. الله المستعان. ما يقول؟ قال الله تعالى كذا مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في موعظة لأصحابه فقال: إن الشيطان جاءني فعرض في صلاتي، فذكرت قول أخي سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سليمان. ما احتفظ لما دخل الحسن والحسين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، نزل إليهما فرفعهما فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما احتاج أن استعذ بالله. طيب، تفضلوا.